أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان كلامنا حول الطرق التي من خلالها نتوصل إلى أن الإجماع الذي بين أيدينا هو إجماع كاشف عن قول المعصوم. هناك طرق عدة مذكورة في كتب الأصول المطولة. ذكر المصنف رحمه الله 4 طرق لكون الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم. الطريقة الأولى طريقة الحس، وقد تقدم الكلام فيها مع تطبيق العبارة. الآن وصلنا إلى الطريقة الثانية، وقد يطلق عليها هذه الطريقة الإجماع اللطفي، يطلق عليها إجماع اللطفي، لأن هذه القاعدة يرجع فيها إلى قاعدة اللطف المذكورة في علم الكلام. وحاصل هذه الطريقة المذكورة في علم الكلام التي تعتبر أحد الأدلة على التكليف، لأن الله سبحانه وتعالى يريد بالإنسان أن يصل إلى كماله، فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه أن يصل بالعباد إلى كماله، لأن الله أرحم الراحمين، ومقتضى لطفه بعباده أن يأخذ بيد الإنسان ويهيئ له سبيل الهداية، لأنه بعد أن المكلف لا يعترض على الله سبحانه وتعالى، فمن باب لطف الله سبحانه وتعالى إن الله بعث له الأنبياء والرسل والأوصياء وعصمهم عن الخطأ ومنح الإنسان العقل، أعطاه العقل، وكل هذه الطرق ماذا تحصل الهداية للإنسان. فإذا هذا كله عبر عنا لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد. إذن نقول ومن هذه الألطاف، شوف وصلنا، ومن هذه الألطاف إن الأمة لو اتفقت على رأي خاطئ، يعني أجمعت الإمامية على رأي وهذا الرأي خاطئ، فمن لطف الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الخطأ ويهدي الأمة إلى الصواب ولو بإلقاء الخلاف بينهم، حتى لا يكون هناك إجماع، يحصل خلاف بين الفرقة، خلاف بين علمائها، فلا يحصل الاتفاق على الخطأ، ولو بإلقاء الخلاف من قبل حجته في الأرض وهو الإمام عليه السلام. ولذلك فلو رأينا اتفاق الأمة وعلمائها على رأيين مع عدم وجود ردعين، سواء كانت خفية أو ظاهرة، فبحكم قاعدة اللطوف نستكشف ماذا؟ أن الأمة قد اتفقت على شيء صواب وليس خطأ. لأن الله لا يترك، الله لا يترك عباده ها على خطئين أن يجتمعوا على خطأ، بل يجعل الإمام يتدخل. وبما أن الاتفاق قد حصل ولا يوجد ردع، إذن نستكشف من ذلك ماذا؟ صحة هذا الإجماع. إذن سمي هذا الإجماع بالإجماع اللطفي. إذن النقطة الثامنة، نقول نستطيع التعرف على الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عن طريق قاعدة اللطف، وحاصل هذه الطريقة المعتمدة على هذا البرهان هكذا: إن كان هذا الحكم المتفق عليه باطلا، لو فرضنا أجمعت الإمامية بعلمائها عامتين على رأي وهذا الرأي باطل خاطئ، إن كان هذا الحكم المتفق عليه باطل يجب على المولى من باب اللطف، لأن الله رحيم بعباده يريد أن يصل العباد إلى طريق الصواب، فمن باب اللطف أن يبين بطلانه بإظهار الحق. ولكن المولى لم يبين بطلانه مع إحرازنا لذلك أنه الإمام ماكو تدخل، يعني ماكو شيء يبعث على الخلاف بين الأمة، إذن هذا الإجماع صحيح، فينتج لنا أنه ليس الحكم المتفق عليه باطلا بل هو الحق، إذ لو كان باطلا لبين الإمام عليه السلام بطلانه بأي طريقة من الطرق. وهذا الدليل ينسب إلى الشيخ الطوسي، يعني كأنما من بينه وأسسه وأصله ها هو الشيخ الطوسي، وبناء على قاعدة اللطف المذكورة في علم الكلام. وهذا الدليل ينسب إلى الشيخ الطوسي، والمتحصل من كلامه إن التكليف لما كان واجبا في الحكمة، بمقتضى الحكمة الإلهية إن التكليف واجب، لأن الله لم يخلق الخلق عبثا، بل خلقهم لإيصالهم إلى كمالهم، ومن الطرق الموصلة للكمال أن الله أن يبعث لهم الأنبياء ويبين لهم الأحكام الشرعية ويعطيهم العقل كل هذه سبل وطرق إلى الهداية، فالتكليف واجب بمقتضى الحكمة. وكان منع التكليف على خلاف اللطف، أن الله لا يكلف البشر معناه لا يريدهم أن يوصلوا إلى كمالهم، وهذا خلاف اللطف الإلهي. فإن اختلاف الشيعة واتفاقهم على الباطل من الأحكام من دون أن يكون هناك آية صريحة أو رواية ظاهرة مبينة للحق، ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يتدخل الإمام عليه السلام بعناية ربانية، بعنايته، إما مباشرة يلتقي بأحد العلماء أو من طريق يعتد بقوله شرعا لبيان الحق، لأنه من باب اللطف الإلهي ما تجتمع الأمة على خطأ، وإلا لكان مخلا، تقول لا خليهم يجتمعوا على خطأ، الإمام ما يتدخل نهائيا حتى لو كان موجودا وحاضرا، نقول هذا يكون مخلا باللطف الإلهي، وحاشا لله أن يترك عباده. إذن والفرق بين هذا الإجماع، الإجماع اللطفي، والسابق وهو الإجماع الحسي، إن الإجماع هنا كاشف بمناط حكم العقل، يعني العقل يحكم بأن إجماعهم لو كان على خطأين لتدخل الإمام من باب اللطف الإلهي وبين الحق، ولكنه لم نحصل لا على رواية ولا على أي شيء يثير الخلاف والجدل بين نفس العلماء، فهذا يكشف على وجود قول المعصوم بينهم زين، وأنه إجماع صحيح كاشف عن قول المعصوم ورأيه. هناك آية صريحة أو رواية قريناها، إن الإجماع هنا كاشف بمناط حكم العقل بوجوب اللطف بعد إن كان أصل التكليف واجبا في الحكمة الإلهية، من باب الحكمة الإلهية التكليف واجب حتى يصل الإنسان إلى كماله، بدليل اللطف
على ما هو مبين في علم الكلام. ومنع اللطف محال، تقول لا ما أكل لطف له محال، إن الله أرحم الراحمين، لطيف بعباده يوصلهم إلى الهداية الحقة. ومنع اللطف محال وقوعه من الحكيم العادل، وهذا كله بالإجماع اللطفي، وهذا بخلاف الإجماع الدخولي الإجماع الحسي. لا ذاك يبرز، هذا نعتبره قول الإمام المعصوم، حيث يبرز قول المعصوم عليه السلام مو عن طريق العقل، لا عن طريق الحس، زين كما بينا البارحة. فهذا اللطف يوجب على الإمام أن يتدخل إن اجتمعت الأمة على حكم غير مو فغير فأحذفه ما كفى، على حكم غير مطابق للواقع. يعني إذا اجتمع العلماء الشيعة على حكم غير واقعي وكلهم خطأ، وجب على الإمام أن يتدخل من باب اللطف الإلهي، لأن الأمة إن اجتمعت على حكم غير مطابق للحكم الواقعي معناه إن تمام الأمة داخلة في الهلاك، يعني كلها تعمل بالخطأ بالنسبة إلى هذا الحكم. واللطف الذي أوجب على المولى إرسال الرسل من أجل ألا تقع الأمة في المهلكة، ود الرسل والقرآن أنزل وبين الأحكام الشرعية كلها حتى ما تقع الأمة في خطأ، فلا يمكن أن يتركهم على إجماعهم على خطأ، وهم في هذا الحكم سائرون إلى المهلكة لو كان مجتمع على خطأ. فوجب على الإمام أن يتدخل، وتدخله أما أن يظهر نفس الإمام ويبلغ الحكم الواقعي، أو أن يرمي الخلاف يخليهم يصيرون بيناتهم هذا ما يعرفون الإمام هو، ويصير نقاش ويدخل بحيث يصير هناك خلاف، أو أن يرمي الخلاف بأن يظهر الحق للبعض دون البعض، لبعض العلماء بينهم الحق، وهذا البعض لما ظهر له الحق فيقع الخلاف فلا يقع الإجماع. هذه الطريقة يسمون عبرون عنها الإجماع اللطفي، ولازموا هذه الطريقة أن يعني هذه الطريقة اللطفية أن لا يضر بهذا الإجماع إذا خالف شخص مجهول النسب، علماء عددهم 1999 أجمعوا واحد خالف مجهول النسب أو معلوم النسب، حال كوننا نعلم أنه ليس الإمام، هذا المجهول النسب يا هو أو معلوم النسب يا هو مجهول معلوم ما يضر هذا الواحد، بس إحنا نقطع هذا المجهول النسب أو هو مو الإمام، هو مو الإمام، فإذا قطعناه بعد إحنا نحكم هذول الباقين إلا واحد 9000 إلا واحد إيش بيهم دولة، لو كانوا مجمعين على خطأين لوجب على الإمام من باب اللطف أن يتدخل ويبين الحق أو يزرع الخلاف بينهم حتى لا يحصل هناك ماذا؟ إجماع. وما دام لم يبرز الخلاف ولم يظهر الردع من الإمام فإذن هذا الإجماع صحيح وكاشف عن قول المعصوم، ولا يضرنا هذا المخالف مجهول النسب أو معلوم النسب الواحد، لأنه نجزم بأنه ليس الإمام، حال كوننا نعلم أنه ليس الإمام، إلا أن الأمة اجتمعت على خلافه، هذا هو 999، فما دمنا نقطع أنه ليس بالمعصوم حينئذ نقطع بأن المعصوم لم يتدخل، فحينئذ نقطع إن اتفاقنا كاشف عن الحكم الواقعي، المعصوم ما تدخل لا بين خلاف لا كذا لا، إذن هذا إجماع صحيح. وهذا الشخص المخالف سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب لابد أن نقطع إنما في يده من الدلالة لا يكون دليلا على صحة ما يدعيه، يعني هذا الدليل العدة الذي هو خلاف هذا إجماع الأمة ما يصمد، هذا دليل ما يبين الحق والواقع، نقطع أنه لا يبين الحق لكن إذا قطعنا بأن هذا الواحد مجهول النسب أو معلوم النسب بيده دليل وهذا الدليل قوي بيده دليل نقطع بين هذا الدليل قوي وإذا قطعنا بكونه غير معصوم لكنه كان بيده دليل يدل على صحة فتوى دليل قوي على فتوى المخالفة لهذا الإجماع وما يقوله فحينئذ لا يكون هذا الإجماع 999 لا يكون كاشف عن قول المعصوم إذن هذا ربما زرعه الإمام أبين الإمام بين له الحق فكان فحصل الخلاف وما يقول فحينئذ لا يكون كاشفا الإجماع عن قول المعصوم لأنه لعل الإمام اعتمد على هذا القول الذي بيده هو الفتوى الصحيحة ضمن الدليل الصحيح في يد المخالف في تفريق الإجماع فلا يجب بعد على الإمام أن يظهر مرة ثانية ما دام هذا العالم عند دليل قوي وهو الدليل الصحيح على صحة فتوى بعد ما يجب على الإمام أن يظهر وتقول من باب لطف نظر الله بعد ما يجب فلا يجب على الإمام أن يبلغ مرة شنو ثانية ويطلق على هذا الإجماع بهذا المعنى بالإجماع اللطفي وهو من مدركات العقل العملي إذ هو تعبير آخر عما يدركه العقل من استحقاق العبد يعني باب اللطف الإلهي إن العبد بما أنه مكلف فإذن باب اللطف إن الله يرشده إلى الهداية الصحيحة إلى الطريق الصحيح عن طريق بعث الأنبياء وتوضيح الأحكام الشرعية وبيان السنة النبوية وإعطاء العقل والقدرة والصحة وكل ذلك كله يدخل في باب اللطف من استحقاق العبد للإرشاد والهداية وقبح إيقاع في الضلال ولو بإهمال هدايته إلى هنا تم الكلام في قاعدة شنو في قاعدة اللطف الإجماع اللطفي النقطة التاسعة والعاشرة اثنين بسيطات فالنقطة الثالثة بين طريق الثالث اللي عبرون عنا الإجماع الحدسي حدسي مو حسي خطأ الإجماع الحدسي هذا دليل واضح وبسيط بهذه الصورة يعني هذا شلون أننا لو تقريبا أكثر العلماء المتأخرين يذهبون إلى هذا الرأي إذا كان الإجماع موجود وحج منهم الأخون صاحب الكفاية ضياء الدين العراقي في نهاية الأفكار وغير ذلك شو يقولون هناك يعني أنا شلون ملخص طريقته يعني من بداية من زمان المعصوم إلى يومنا هذا تتبعنا هذه الطبقات وجدنا الأمة مجتمعة وعلمائها على هذا القول بس ما عندنا مستند شو نسوي ما لقينا رواية آية تشير إلى هذا المطلب لكن هذا الحكم موجود في جميع العصور وال أزمان إذن هذا يسمونه حدث إذن هذا يكشف لنا أنهم تلقوا الحكم من المعصوم يدا بيد حتى وصل إلى زماننا هذا يعبرون عنها طريقة الإجماع الحدسي شوف إن اجتمعت الأمة بتمامها ماكو مخالف ولا واحد كل علماءها الأمة كلها متفقة إن اجتمعت الأمة بتمامها على هذا الحكم فإننا نقطع بأن هذا الحكم أخذوه يدا بيد من المعصوم هاي الأمة اجتمعت على مر العصور لأنه لا يعقل أن تكون الأمة بتمامها إلى عصرنا في هذا الزمان كلهم اتفقوا على هذا الحكم من دون مستند وتبعا لأهوائهم فحينئذ نقطع برضا المعصوم فنقطع برضا المعصوم لكن برضا تكون بالألف الطويلة برضا المعصوم لكن لازم هذا القول أن تجتمع الأمة، علماء كلها شيعة الإمامية بتمامها، فيضر فيها المخالف لو كان سواء كان مجهول النسب أو معلومة. يعني إذا لقينا أحد العلماء سواء معلوم النسب مجهول النسب برأي مخالف مع وجود دليل أنه يخالف، فإذا هذا بعد ما يصير الإجماع ما نمشي به. وهذه الطريقة مبتنية على إثبات وجود ملازمة بين أقوال الشيعة وأقوال رئيسهم، يعني هم يأخذون بقول المعصوم. شلون الآن قول المراجع من بعد المعصوم الغيبة، أيضا هم يلتزمون بالفقه وأخذ الحكم بأن يكون أقوال الفقهاء الشيعة ملزوم لقول الإمام. فإذا ثبتت الملازمة يعني بين أقوال الشيعة وقول الإمام وأنهم تابعين له يأخذون بالكلام، فإذا ثبتت الملازمة وثبت الملزوم وهو إجماع الفقهاء يثبت اللازم وهو قول المعصوم. خلاص هذه طريقة واضحة ولطيفة، بس أهم شيء تبين ماكو مخالف على مر العصور لهذا الإجماع حتى لو عالم واحد. فنقول هكذا ملخص هذا الدليل إجماع الحدسي. ما معنى الإجماع الحدسي؟ نرى أن الإجماع الذي بين أيدينا في زمننا هذا على هذا الحكم على هذه الكلمة موافق لجميع العصور والأزمان حتى زمان الإمام، فهذا يثبت لنا أنهم أخذوا الحكم يدا بيد عن المعصوم ولم يكونوا مجمعين على خطأ أو اتبعوا أهوائهم على مر هذه العصور والسنين، بل تلقوه من المعصوم يدا بيد. وهذه الطريقة قلنا مبنية على إثبات وجود الملازمة. خلاص النقطة العاشرة وهي الطريقة الأخيرة، الإجماع التقريري. هذا الإجماع بعد هذا يرجع به إلى شروط التقرير، وهو حضور المعصوم عليه السلام بذلك الوقت، وماكو تقية، وماكو خوف على المعصوم، وأن الإجماع يكون بمرأة ومسمع من الإمام، وإن الإمام يسكت ولا يردع، يعني فيمضي ذلك الإجماع. الإجماع التقريري، إن إجماع الأمة واتفاقها يكون بمرأة ومسمع المعصوم عليه السلام، فلو كانت اتفقت على خطأ لكان عليه السلام أن يبين الحق، ولكنه سكت عن ذلك فيكون سكوته كاشفا على أن ما اتفقت عليه الأمة هو الحق، لأنه لو كان في هذه الأمة من اتفق على الباطل لوجب على المعصوم عليه السلام أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يعلم الجاهل، ولكن شبي الإمام، فلما سكت المعصوم كان سكوته تقريرا منه على صحة ما اجتمعت عليه الأمة، ويعبر عن هذا الإجماع قلنا بالإجماع السكوتي. ولا يشترط في هذا الإجماع، هذا انتهى بعد، يعني هذا بعد ما دام المعصوم موجود لا يضر سواء اتفقت العلماء أو وجد عالم واحد، حتى لو عالم واحد كان بمرأة ومسمع من الإمام وشروط موجودة متحققة ولا أكو تقية ولا أي شيء، والإمام قادر على أصدار الحكم، ومع ذلك الإمام سكت عن ذلك العالم، فهذا الكلام حجة، أمضاه الإمام. إذن ما يضر سواء كانت أجمعت العلماء أو كان عالم واحد، ما دام هو بمرأة ومسمع من المعصوم والمعصوم لم يردع إذن كلامه حجة. ولا يشترط في هذا الإجماع أن يتحقق إجماع واتفاق من الجميع، لا يشترط ما دام المعصوم موجود من الجميع، بل يكفي أن تعرض فتوى حتى لو عالم واحد شخص واحد في مسألة على الإمام عليه السلام مع سكوته عن الردع، بشرط توفر شروط الردع وعدم وجود المانع عن ذلك كالخوف والتقية واليأس من تأثير الإرشاد والتنبيه وقدرة الإمام على النهي والتغيير. وهذا الشرط إنما يفرض تحققه في زمن الحضور، يعني الإمام حاضر في زمن الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام الكاظم، الرضا عليهم السلام كلهم. ومع تحقق شروط التقرير فلا فرق بين قول الجماعة والواحد، وبالتالي لا نحتاج إلى إحراز الإجماع، أكو إجماع لا ماكو إجماع. إحنا ما دام الأمر كان بمرأة ومسمع من الإمام والإمام ها لم يردع، إذن هذا الفعل ما بي أي شيء. إلى هنا تمت الإشارة إلى الطرق الأربعة. الإجماع الحسي والإجماع اللطفي والإجماع الحدسي والإجماع التقريري. إلى هنا تمت الإشارة إلى الطرق الأربعة. والآن نقول هل يجب على الإنسان أن يلتزم بهذه الطرق؟ كيف الإنسان بعد حسب اجتهاد المجتهد؟ لا يجب على الإنسان الالتزام بطريقة واحدة من الطرق الأربعة لكشف رأي المعصوم. فمن الممكن للإنسان أن يذهب ويقول إن الإجماع كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام من طريق الحدس والتقرير، فلا يجب عليه الالتزام بقولين، فلا يجب عليه الالتزام بقولين، مو يقول بقولين زين واحد من الطرق الأربعة. ولكن السيد المرتضى إن حصر له الكشف بالطريقة الأولى وهي طريقة الحس، والشيخ الطوسي إن حصر له الكشف بالطريقة الثانية وهي طريقة اللطف، المصنف يقول ولكنه لا يجب علينا أن نلتزم بطريقة ماذا؟ واحدة. إلى هنا أتممنا بيان هذه الطرق شنو الأربعة. نحاول الآن أن نطبق العبارة ونشوف وين نصل بتطبيق العبارة. احنا البارحة طبقنا عبارة الطريق الاول وهو الحس، فنبدأ الان من طريقة قاعدة اللطف. عبرنا عنها الطريق رقم 2 طريق اللطفي او الاجماع اللطفي. شوف وهي ان يستكشف عقلان عن طريق قاعدة اللطف برأي المعصوم من اتفاق من عداه من عدا المعصوم. يعني احنا ما نعلم خو المعصوم هذا بشخصه، ما موجود نعلمه، فانه نشوف هذا اتفاق العلماء كلها على اليمن على هذا الرأي من العلماء الموجودين في عصره خاصة أو العصور المتأخرة، مع عدم ظهور ردع من قبله من قبل المعصوم لهم بأحد وجوه الردع الممكنة حتى لو بطرق خفية أو ظاهرة. أما الإمام يظهر بنفسه ويبلغ أو بإظهار من يتبين الحق في المسألة، يبين الحق لأحد الأشخاص وهذا الشخص هو يتصدى فيصبح هناك خلاف، فإن قاعدة اللطف كما اقتضت نصب الإمام وعصمته من باب اللطف أنه يصير بعد النبي يكون عندنا إمام معصوم ما يترك الأمة على هواها وبلا إمام معصوم بعد النبي، تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحق في المسألة. ما معقول أن الله يترك عباده يجمعون على خطأ. على العقل يقول باب اللطف الله أرحم الراحمين لطيف بعباده أوجب التكليف يريد لهم أن يوصلهم إلى الكمال، فكيف يجعلهم مجمعين على الخطأ؟ وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم. زين سقوط التكليف قلنا قبيح لأنه الله أوجب التكليف من باب قاعدة اللطف كما مبين في علم الكلام ليوصل العباد إلى كمالهم، وإلا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم أو إخلال الإمام. الإمام ما يدخل هذا، يخل بأعظم ما وجب عليه وهو يبين الحكم للناس ويرشدهم بأعظم ما وجب عليه ونصب لأجله وهو تبليغ الأحكام المنزلة. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ، يعني تكملة بعد عليك يعني واضحة، يعني وبما أن الإمام لم يردع
إذن هذا الحكم الذي اجتمعت عليه العلماء الإماميين هو إجماع نقطع بصحته وأنه كاشف عن قول المعصوم. وهذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسي ومن تبعه. بل يرى الشيخ الطوسي انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها على هذه الطريقة قاعة اللطوف. وربما يستظهر من كلام السيد المرتضى المنقول في العدة، عدة الأصول أيضا للشيخ الطوسي نقل كلام السيد المرتضى عنه في رد هذه الطريقة كونها معروفة قبل الشيخ أيضا. زين، ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقة. ها يعني بعد احنا ما بينا دولة اتفقوا واتفاقهم ليس على خطأ، لأن لو تركوا على خطأين لكان هذا مخل باللطف الإلهي، وأن الإمام لم يعمل بوظيفته وهي تبليغ الأحكام، وسقط التكليف لأن كلهم خطأ، إذن ما عملوا بالتكليف. زين، والتكليف واجب بالحكمة الإلهية، والله يريد أن يوصل العباد إلى إلى كماله وهدايته ويحصلوا على الهداية الربانية الصحيحة. إذن نستكشف من ذلك إن هذا الإجماع صحيح وهو كاشف عن رأي المعصوم. إذا لقينا واحد سواء كان عالم واحد معلوم النسب، العالم الفلان بن فلان بن فلان، أو مجهول النسب، وأننا نقطع بأنه ليس هو المعصوم وليس في يده دليل قوي يقطع بصحة فتواه، فإذا هذا لا يضر بذلك الإجماع. شوف، ولازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا سواء كان من معلوم النسب أو مجهول النسب، مع العلم بعدم كون الإمام. أقطع عنها هذا مو إمام بعد، وأقطع بأن هذا الدليل البيدل غير ناهض لإثبات مدعاه الذي يخالف الإجماع، ولم يكن معه برهان يدل على صحة فتواه. ولازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كانت هناك آية، أما إذا كان ولازم الطريق أيضا عدم كشف الإجماع عن إذا كانت هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين، وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف. ماكو يعني، ولازم أيضا شوف عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية أو سنة قطعية على خلاف المجمعين، وإن لم يفهموا دلالتها على الخلاف، إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق. يعني بعبارة أخرى، هذا الإجماع الذي حصل من الأمة يكون ماكو آية قطعية على خلاف هؤلاء المجمعين، حتى لو ذو المجمعين ما فهموا دلالته، أو كان هناك عالم عنده دليل ناهض على خلافهم، هذا كله ما موجود. أما مع وجود الآية أو الرواية حتى لو لم يفهمها هؤلاء المجمعون، ولكن فيها بيان الحق، فالإمام قد يكون معتمد على وجود هذه الآية أو الرواية، لكنهم لم يلتفتوا إليها أو لم يعرفوا دلالتها بالصورة الصحيحة، لذلك لا يجب عليه الإبراز لوجود ما يبين الحق. إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحق. خلص، ثلاثة، قاعدة الطريقة هو الحجز، طريقة هو الحجز، وهي أن يقطع بكون ما اتفق عليه فقهاء الإماميين وصل إليهم من رئيسهم وإمامهم يدا بيد من ذاك الزمن إلى زماننا. كل العلماء يجمعون على هذا الحكم، إذن هم خذوه من الإمام يدا بيد، فأن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم معروف أنه علماء الشيعة بينهم خلاف، يعني في استنباط الحكم الشرعي، مع لكن هذا الحكم شو اتفقوا عليه كل زمن من الأزمان متفق عليه، إذن هذا إجماعهم حجة. يا وإن لم يكن هناك مستند وإن لم يكن هناك مستند في إثبات هذا الحكم المجمع عليه، ولكن نستكشف أنهم أخذوه من المعصوم يدا بيد، فأن اتفاقهم مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل يعلم منه أن الاتفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتباعا للأهواء أو استقلالا بالفهم، كما يكون ذلك من اتفاق أتباع سائر ذوي الآراء والمذاهب لا باقي المذاهب يتبعون الأهواء والاستحسان وما شاكل ذلك، فإنه لا نشك مع اتفاق سائر ذوي الآراء والمذاهب فإنه لا نشك فيها أنها مأخوذة من متبوعهم ورئيسهم الذي يرجعون إليه، والذي يظهر أنه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخرين كالمحقق العفو كالآخون صاحب الكفاية والمحقق العراقي. ولازمها لازم هذا الإجماع موجود يكون حتى مخالف واحد ما موجود، ولازمها إن الاتفاق ينبغي أن يقع في جميع العصور في عصر الأئمة إلى العصر الذي نحن فيه، لأن اتفاق أهل عصر واحد مع مخالفة من تقدم يقدح في حصول القاب. إذا لقينا واحد مخالف واحد فهذا لا يصح أن تمسك بالإجماع، فالإجماع الحدسي شرط مع عدم وجود المخالف ولو شخص واحد سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب. في لازم هناك إجماع عام في كل عصر من الأعصار وكل زمن الأزمان على اتفاق هذا الحكم مع عدم وجود المستند، فيكشف لنا أنهم أخذوه وتلقوه من المعصوم يدا بيد حتى وصل إلينا، بل يقدح فيه مخالفة معلوم النسب ممن يعتد بقوله فضلا عن مجهول النسب. 4 طريقة التقرير، وهي أن يتحقق الإجماع، قلنا هذا إجماع التقريري قلنا هذا بعد بحضور المعصوم، هذا حتى لو شخص واحد قلنا يكفي سواء أجمعت الأمة أو شخص واحد بمرأة ومسمع من الإمام والإمام لم يردع فهذا الإجماع أو رأي العالم الواحد حجة، لأنه المعصوم قد أمضى. وهي أن يتحقق الإجماع بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعهم، الشروط موجودة، ببيان الحق لهم ولو بإلقاء الخلاف بينهم، فإن اتفاق العلماء على حكمين والحال هذه يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه وتقريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه هو حكم الله واقعا. للإمام ما ردحهم وهم متفقين مجمعين أمامه، والفتاوى كلها شافها الإمام وما اعترض عليه، وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير، يعني الإمام قادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماكو تقية أن الكلام يؤثر في الموجودين وهكذا. وإيش قالنا بعد؟ وهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التقرير الذي قد تقدم الكلام عليها في مبحث السنة، ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة الإمام. إذا شروط كلها متوفرة والإمام لم يردع إذن الإمام أمضى ذلك الإجماع، بل نترقى مو لا نشترط إلا إجماع العلماء حتى لو شخصين ثلاثة عرضوا فتاواهم على الإمام، بل شخص واحد والإمام لم يعترض على هذه الفتوى، فذلك يكشف لنا أنه أمضى تلك الفتوى. وسكوته عنه بل بيان الحكم من شخص واحد بمرأة ومسمع من المعصوم مع إمكان ردعه وسكوته عنه يكون سكوته تقريرا كاشفا عن موافقته، ولكن المهم أن يثبت لنا أن الإجماع في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان الردع؟ الآن بعصرنا ما يمكن. هل يتحقق فيه إمكان ردع من الإمام ولو بإلقاء الخلاف؟ أو هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقع والحال هذه؟ هذا بعد كلام بحث آخر. هسه بعصرنا بعصر الغيبة، في عصر الغيبة هل يتحقق فيه إمكان ردع من الإمام أن يلتقي بأحد العلماء يبين له المسألة ما شاكل ولو بإلقاء الخلاف؟ هل يجب على الإمام بيان الحكم الواقعي والحال هذه أنه غائب وسيأتي ما ينفع في المقام؟ هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. أربع أقوال قلنا النتيجة. هل يجب على الإنسان أن يلتزم بأحد هذه الأربعة؟ لا يجب. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون البعض، يعني أثبت إجماع أنا مرة بالحس، مرة أثبت بالتقرير وهكذا. أي لا يجب في كل إجماع أن يبتنى على وجه واحد من هذه الوجوه، مرة ثبت إجماع بالتقرير، مرة ثبت إجماع آخر بالحس، واحد أثبت بمن مثلا بالحدس، فما يجب إلا أن أكون إجماعي مبنى حس كل حس، حدس كل حدس، لا يشترط ذلك. أي لا يجب في كل إجماع أن يبتنى على وجه واحد من هذه الوجوه، وإن كان السيد المرتضى يرى انحصاره في الطريقة الأولى، الطريقة التضمنية، أي الإجماع الدخولي، عبرنا عن الإجماع الحسي وغير ذلك. والشيخ الطوسي يرى انحصاره في الطريقة الثانية، طريقة سنية قاعدة اللطوف. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشف، نحن رتاء الإجماع يكشف لنا عن قول المعصوم، كشف خلاص بأي طريقة من الطرق هذا الإجماع حجة. إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم عن أي سبب كان، الحدث، الحس، التقرير، اللطف وغيره، وعلى أي طريقة حصله، فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرائق أو نحوها، بل المناط هذا حصول القطع بقول المعصوم. إلى هنا وصلنا، وتتمة الحديث إلى يوم غد إن شاء الله تعالى، ونسألكم الدعاء، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تنسونا من دعائكم. وإن شاء الله تسمعون دروس وتقررون، وثقتنا بيكم عالية إن شاء الله. شيخ علي صل في جلام، تقرأ تحضر تراجع لا تقرر، إن شاء الله تقرأ وتقرر كلكم إن شاء الله. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.